أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليالي المباركة طبعا نحن نحاول أن نركز على المعاني الإيمانية والأخلاقية والتربوية التي يمكن أن نعيشها في هذا الشهر المبارك والعظيم، والتي أكد عليها أيضا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في استقبال شهر رمضان المبارك. في هذه الليلة أنا سأتناول إن شاء الله مقطعا من خطبة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ببعض الشرح والتوضيح. وهذا المقطع في الحقيقة هو دعوات نبوية إلى العمل، يعني هو ليس جانبا تنظيريا، ليس من باب طرح النظريات، وإنما من باب الإرشاد النبوي إلى العمل الذي يجب أن نقوم به في شهر رمضان المبارك، وأن نتمرن عليه ونتدرب عليه في شهر رمضان المبارك لبقية الشهور والأسابيع والأيام من سنتنا ومن حياتنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في هذه الخطبة: وتصدقوا فيما يدعو إليه المؤمنين والصائمين في هذا الشهر المبارك. يقول لهم: وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات، ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا ندوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا هو قسم أو المقطع من خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي أو الذي سأحاول أن أتناوله ببعض الشرح والتوضيح والاستفادة في محضركم في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك والشريف إن شاء الله. في البداية الخطاب للناس: وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. إذن من جملة الأمور التي يؤكد عليها رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر المبارك هي الصدقة. غالبا قد يتبادر إلى ذهن الإخوة والأخوات أن الصدقة هي من أعمال الأغنياء، وهذا ليس صحيحا. عندما نتحدث عن الصدقة المستحبة هي مستحبة لكل إنسان، حتى للفقراء الذين يملكون مالا قليلا أو محدودا يمكنهم أن يتصدقوا حتى من مالهم القليل ويستحب لهم ذلك. موضع الصدقة هم الفقراء والمساكين، وقال الفقهاء أن الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته، مؤونة سنته، يعني له ولعياله، أنه من هون لسنة 12 شهر أكل وشرب ودواء ومدرسة وأجار بيت ومدري شو، هاي أساسيات الحياة، هو لا يمكنه أن يغطي نفقتها لا من مال سنوي ولا من أجر شهري ولا من أي موارد من الموارد، هذا يسمى فقيرا. وقيل بأن المسكين هو من لا يملك قوت يومه، يعني إذا معه مال يتروى ما معه مال يتغدى، إذا معه مال يتغدى ما معه مال يتعشى، يعني لا يملك مؤونة يومه. على كل حال الفقراء والمساكين هم موضع الصدقة. هذه الصدقة التي يؤكد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان المبارك هي من المستحبات دائما في أي وقت في أي زمان في أي ظرف، لكن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على هذا الأمر وعلى هذا الطلب في هذا الشهر المبارك، لأنه في هذا الشهر أجر الأعمال وثواب الأعمال وبركات الأعمال وحسنات الأعمال تكون أضعاف مضاعفة بل غير قابلة للقياس بالأعمال وثواب وأجر وحسنات الأعمال التي نقوم بها في بقية أيام السنة، لأن هذه الليالي هي أفضل الليالي والأيام أفضل الأيام والساعات أفضل الساعات، لذلك ما نقوم به من عمل كصلاة أو دعاء أو تلاوة قرآن أو صدقة أو تحنن على يتيم أو إطعام مسكين أو مشاكل، أكيد ثوابه وأجره وفضله عند الله سبحانه وتعالى يكون أكبر وأعظم بكثير من أي زمن آخر. هلأ المقطع اللي أنا أريته، لأنه في عناوين أساسية وكل عنوان هو بيحتاج إلى حديث أيضا طويل، فأنا حأختصر كل عنوان بمجموعة إشارات سريعة ومفيدة إن شاء الله. إذا جينا للصدقة، حتى هذا المال الزهيد الذي يمكن أن يتصدق به الإنسان، أنه واحد ممكن يقوم الصبح يدفع 1000 ليرة، أنه شو 1000 ليرة؟ 500 ليرة، 250 ليرة، يعني هذا أقل شيء ممكن واحد أنه يدفع، ما بتغير شيء من ميزانيته ولا من وضعه ولا من ظرفه، حتى كثير بعض الفقراء يستطيعون أن يتحملوا ذلك فضلا عن متوسطي الحال أو الأغنياء. أن يتصدق بهذا المال بين الحين والآخر، وخصوصا المداومة على الصدقة، لها آثار وبركات عظيمة جدا في الدنيا وفي الآخرة. وأنا بدي أحكي عناوين بس سريعة من أحاديث رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام بيقولون بعض بركات الصدقة، يعني إذا تصدقنا ما هي البركات والآثار الجميلة والطيبة التي نحصل عليها، بعضها دنيوي وبعضها في الآخرة أخروي. يقولون في روايات، طبعا ما حجيب النصوص، حأخذ الخلاصات مباشرة. مثلا في الآخرة الصدقة هي جنة من النار، يعني تقينا من النار. هذه الصدقة في الدنيا هي من جملة الأعمال التي تقينا من النار يوم القيامة. وفي الروايات أيضا أنها تطفئ عن أهلها حر القبور. القبور التي كما ورد في الحديث، القبر هو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. الصدقة في الدنيا لو لا سمح الله نتيجة أنه أنا عندي سيئات وعندي ذنوب وعندي آثام، وبالتالي حولت حفرتي إلى حفرة نارية، الصدقة تطفئ لهيب وحر القبور أو النار في هذه القبور. الصدقة أيضا تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى. لو قمت بعمل أغضب الله مني، بالصدقة يمكن أن أطفئ هذا الغضب الإلهي. الصدقة تضلل المؤمن يوم القيامة. تعرفوا يوم القيامة ما في محل يأوي إليه الإنسان ويستظل به من حر ذلك اليوم، من أهوال ذلك اليوم، ولكن الصدقة في يوم القيامة تتحول إلى ظل ظليل يختبئ فيه الإنسان من حر ومن أهوال ذلك اليوم. طيب، والصدقة أيضا لها بركاتها في الآخرة وحسناتها ودرجاتها كما ورد في العديد من الروايات. أما إذا أتينا إلى الآثار الدنيوية، وهذا طبعا يعني الآثار الأخروية والآثار الدنيوية، يجب أن تشجعنا، ورسول الله هو الذي يقول لنا ذلك. يعني هلأ الطبيب إذا أجى قال لي إذا بتشرب هذا الدواء أنت بالطيب، إذا واحد خبير اقتصادي قال لي إذا بتعمل هذه الشغلة بتبلش حالة الفقر عندك تروح تدريجيا، أحوالك المادية بتتحسن. إذا بيجي طبيب نفساني بيقول لي إذا بتعمل هذه الشغلة أنت بترتاح على المستوى النفسي وبتخف المصائب الاجتماعية اللي أنت بتعيش فيها، بصدقهم. بس إذا إجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهون بالوصايا حنجي نلاقي في آثار مشتركة لعدة أعمال. يجي بالصدقة مثلا، بيقول الصدقة طبعا من الآثار الأخروية أيضا أنها توجب المغفرة. يعني نحن أرباب الذنوب المخطئون المذنبون في شهر رمضان المبارك يجب أن نبحث عن كل عمل يوجب المغفرة، يخلي الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ويتجاوز عن خطيئاتنا. من جملة الأعمال الدعاء والمناجات والتوسل كما سيأتي، من جملة الأعمال الصلاة، من جملة الأعمال التصدق على الفقراء والمساكين توجب المغفرة، أن الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك يغفر لنا ذنوبنا. من الآثار الدنيوية أنها تدفع البلاء. الصدقة تدفع البلاء. بلاء بده يصيبك، بده يصيب زوجتك، عائلتك، أحبائك، أعزائك، بالصدقة تدفع عنهم بلاء الدنيا. بالصدقة يدفع القضاء وقد أبرم إبراما، يعني حتى ما قضي وقدر الله سبحانه وتعالى يبدله بصدقتك بتحننك على الفقراء وعلى المساكين. يدفع بالصدقة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 70 بابا من الشر عن الإنسان في الدنيا، ما عم نحكي بالآخرة بس في الدنيا. وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 70 بابا، من جملتها الحريق، الغرق، الداء، الهدم، الجنون، ميتة السوء، المرض. بل ورد في بعض الأحاديث داووا مرضاكم بالصدقة، مثل ما بتجيب الطبيب وبيوصف دواء وبتشتري دواء وبتسقي ابنك الدواء، كمان تصدق عن مريضك. بالصدقة يداوى المرضى. وأن الصدقة تدفع الفقر، حتى ورد في بعض الأحاديث أن إماما من أئمة أهل البيت عليهم السلام بقي له من ماله 40 درهما أو 40 دينارا،
فتصدق بكل هذا المال. بعد مدة قصيرة من الزمن جاءه 3000 دينار. يعني الصدقة هي أيضا فلنقل أنها تجارة مع الله سبحانه وتعالى، كما ورد في بعض الروايات تجارة مع الله، معاملة مع الله سبحانه وتعالى. الله يبادل هذه الصدقة بكرمه، بجوده، بلطفه، لأنه ورد في الأحاديث أن الصدقة التي تعطيها للفقير أو للمسكين يأخذها الله. الصدقة تقع في يد الله سبحانه وتعالى، أن الله هو الذي يتلقى الصدقات ويأخذ الصدقات، وبالتالي هذه نوع مفاجأة مع الله سبحانه وتعالى. لو أعطيت الفقير أو المسكين وأوقعت في يد الله مالا وأنت تتوقع بدلا عنه من الله سبحانه وتعالى وليس من الفقير أو المسكين، ماذا يمكن أن يبادلك الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده؟ وأن الصدقة تزيد في الرزق، وأن الصدقة تستنزل الرزق، وأن الصدقة هي مفتاح الرزق. يعني رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا ذلك. عظيم. إذن نحن في مجتمعاتنا اللي منواجه فيها مشاكل فقر، مشاكل أحيانا حرمان، ومشاكل جوع، ليس فقط الطريق لاستنزال الرزق هو أن نبحث عن عمل. لابد أن نبحث عن عمل، ولكن ونحن نعمل ونسترزق ونكد، عندما ننفق شيئا من هذا المال الذي نحصل عليه على الفقراء وعلى المساكين ونتصدق، هذا يزيد في رزقنا، يبارك في عملنا، في رزقنا، في تجارتنا، في دكاننا، في مصنعنا، في حقلنا. وهذا أمر وعد الله سبحانه وتعالى به، وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعد المتصدقين به. حتى الآية تزكيهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. التزكية من جملة معانيها التنقية والتطهير، ولكن من جملة معانيها التنمية، زيادة. الزكاة في المال تزيد المال، والصدقة من المال تزيد المال وتزيد الرزق. إذن هذه الصدقة التي يدلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي نزهد بها نحن أو أحيانا نستقلها، نقول لا أنا بدي أتصدق، شو بدي أدفع؟ أنا ما عندي إمكانية. قديش قادر تدفع؟ 100 ليرة، 200 ليرة، 1000 ليرة، مهما كان هذا المال بسيطا، ولكن تصدق به على الفقراء والمساكين والمحتاجين، واقصد بصدقتك وجه الله سبحانه وتعالى، وداوم على هذه الصدقة، وسترى آثار وبركات هذا العمل في الدنيا وفي الآخرة، كما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. إذن الوصية الأولى: وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم ووقروا كباركم. جينا هون إلى عمل سلوكي أخلاقي. وارحموا صغاركم. هم نحكيهم مع بعضهم. وقروا كباركم يعني احتربوا كباركم، قدروهم، اعرفوا حقهم، اعرفوا شأنهم. لما نكون قاعدين بمجلس بفوتوا اللي أكبر منا سنا، منقدمهم قدامنا، نوقف لهم، نحترمهم. لما بيحكوا هنا نحن منسكت. إذا لقيناهم ساكتين منحكي، بحضورهم ما منعلي صوتنا، ما منحكي بطريقة مزعجة أو مؤذية. هذا اسمه توقيرهم. شو يعني توقيرهم؟ ماذا؟ إذا قالوا رأي ما عجبنا نناقشهم بهدوء وباحترام وبلياقة، مش بعبارات غير مناسبة. هذا توقير الكبير، احترام الكبير. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا أن نحترم كبارنا، أن نوقر كبارنا. هو المقصود بالكبار هو يعني كبار العلم وكبار السياسة وكبار الجهل، كبار بالسن. يعني هؤلاء الذين يكبروننا سنا، يتقدموننا في السن، أكبر منا سنا، يجب أن نحترمهم وأن نقدرهم. وارحموا صغاركم، أن نتعاطى مع من هو أصغر سنا منا برحمة، وخصوصا صغار السن، أطفال، أولاد، الصبية، الفتية، الشباب، الشبان الذين هم أصغر سنا منا. هؤلاء يجب أن نوحمهم، يعني التعاطي بوحمة مع الصغار وباحتوام مع الكبار. هذه من أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء ليؤدب به هذه الأمة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأحد أصحابه أنس: يا أنس ارحم الصغير ووقر الكبير تكن من رفقائي، بيكون رفيقي صاحبي، تبقى معي رفيقي في الدنيا وفي الآخرة. من جملة الأعمال التي تجعلك رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ترحم الصغير وتوقر الكبير. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يرحم صغيرنا، هذا بعد أشد، من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا فليس منا، ليس منا، هو خارج دائرتنا، خارج جماعتنا. طبعا هذا طبعا نحن بالتأكيد نحتاجه، يعني في هذا الزمن اللي في تراجع أخلاقي وتراجع معنوي، وزمن حتى هذه الثقافة الغربية المادية اللي بتتغير فيها المعايير والموازين والقيم والمفاهيم، وهنا بيحكوك عن قيمة الإنسان ولكن يتجاهلون قيمة الإنسان الذاتية، يصبح قيمة الإنسان بقدر ما يملك من المال، بقدر ما يملك من القوة، بقدر ما يملك من السلطان. هنا يأتي الإسلام ليؤكد على قيمة الإنسان بما هو إنسان، عندما يكون كبيرا حتى ولو كان فقيرا، حتى ولو كان ليس صاحب سلطان، ليس صاحب قوة، لا ينتمي إلى جهة تنصره وتعينه، يجب أن توقره ويجب أن تحترمه. الصغير يجب أن ترحمه، هكذا تكون رفيقا لرسول الله. وعن رسول أعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو يعلمنا رحمة، هذا نبي رحمة، في شهوة رحمة يعلمنا رحمة، وديننا هو دين رحمة. الآن الانطباع الذي يقدم في العالم عن الإسلام وعن دين الإسلام أنه دين القتل ودين الذبح ودين التدمير ودين الهدم، أليست هذه هي الصورة التي تقدم؟ مع العلم أن ديننا هو دين بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحد علمائنا الكبار: لو أردنا أن نختصر الإسلام في كلمة نقول دين ماذا؟ مثلا نقول دين التوحيد، لقلنا دين الرحمة. أيضا رسول الله الأعظم يقول: من لا يرحم لا يرحم. إذا كنتم تريدون رحمة من الله عليكم أن ترحموا الناس، إذا كنتم تتوقعون رحمة من الناس أيضا عليكم أن ترحموا الناس. ومن لا يغفر لا يغفر له، هذه أيضا من عوامل الحصول على المغفرة. أنا قلت قبل قليل نحن لنا ذنوب نريد في هذا الشهر من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها لنا، من جملة الوسائل التي توجب المغفرة وتجلب المغفرة الصدقة، دعاء، مناجات. هنا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جملة الوسائل والعوامل التي تجلب المغفرة أن تغفروا أنتم، أن تغفروا لمن أساء إليكم، أن تغفروا لمن أخطأ إليكم، أخوك، رحمك، جارك، قريبك، أصدقائك، والله متزعل أنت وياه لأنه غلط معك غلطة بيوم الأيام، أن تأتي في شهر رمضان المبارك وتقول له: أنا مسامحك، أنا غفرت لك. هذا يوجب أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك ذنبك وإساءتك. إذن الرسول يقول: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. عجبت لمن يرجو رحمة من فوقه كيف لا يرحم من دونه. إذا كنت لا ترحم من تقدر عليه فكيف تتوقع ممن يقدر عليك أن يرحمك؟ إذن ارحم ترحم، اغفر اغفر يغفر لك. ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم، وصلوا أرحامكم. صلة الرحم هي من الأمور الواجبة. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا عم يعطي وصايا مجموعة، بعضها من الواجبات وبعضها ليست من الواجبات ولكنها من المستحبات، ولكن النبي يريد أن يؤكد أهمية هذا المستحب خصوصا في شهر رمضان المبارك، حتى ما يلتبس علينا أنه يعني مثل ما قال وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم وهو عمل مستحب، وصلوا أرحامكم يعني مستحب، لا صلوا أرحامكم واجب. الخطبة هنا ما عم بتقول شو الواجب شو المستحب، نفهم الواجب والمستحب من أماكن أخرى، من آيات وروايات وأدلة أخرى. صلوا أرحامكم، أولا هذا من الأعمال الواجبة، وقطيعة الرحم من المعاصي بل من الكبائر، المجمع على أنها من الكبائر. يعني إذا في نقاش أن المعصية الفلانية من الكبائر أو لا، في إجماع على أن قطيعة الرحم هي من الكبائر. شو يعني صلة الرحم وقطيعة الرحم؟ قبل ما نجي لبركاتها، الرحم هم الأقارب، يعني البي، الأم، أولاد، هؤلاء رحم، الإخوة، الأخوات، أولاد الإخوة، أولاد الأخوات، الأعمام، العمات، أولاد الأعمام، أولاد العمات، الأخوال، الخالات، أولاد الآباء، طبعاً نقول الآباء والأمهات يعني كمان الأجداد والجدات وإلى آخره. وبعدين كل من يصل إليه رحمك ولو من بعيد، لكن هذه هي الرحم القريبة والواجب صلتها، واللي عادة بذكروها بكتاب الأرث بالطبقات، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، والطبقة الثالثة، هو الأرحامنا، أهلنا يعني أقاربنا، صلتهم التواصل معهم. في بعض الروايات تقول أقل ما يوصل به أرحم السلام، تقول له السلام عليكم، سلم عليه مرحبا، حتى يقول له السلام عليكم مرحبا، إلقاء التحية عليه، تحكي معه، هذا أقل ما يصل الإنسان به رحمه. الرسول أعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلوا أرحامكم ولو بالسلام، ومش شرط هلأ بهذا الزمن صارت القصة شو أهون، يعني مش قادرين نطلع على البلد، مش قادرين نروح إني والله شي بالسعودية وشي بالكويت وشي بمدري وين وشي مسافر عم يدرس وشي عم يتعلم، بالتليفون شيك، بالتليفون سلام عليكم، صار صلة رحم. كمان بالانترنت بيمشي الحال، بكل وسائل الاتصال متاحة، المهم أن يصل إلى قريبك سلامك وتحيتك، هذا في صلة رحم. وعن الصادق عليه السلام صل رحمك ولو بشربة من ماء، بدكش ضيفه شاي ماء يا خي، ولو كوباية ماء يسقي عزمه على كوباية ماء. وأفضل ما يوصل به رحم كف الأذى عنها، أفضل صلة لرحم أن لا تؤذيه. يعني هلأ أنت بتجيب رحمك وبتجيبه على الإفطار وبتطعميه وبتسقيه وبتكرمه إلى آخره، بعدين تلحق به الأذى، لا كف عنه الأذى، هذا أفضل طريقة لصلة الرحم. بكل أحوال هذا أقل ما يصل الإنسان به رحمه، أن يسلم عليه، أن يتكلم معه، أن يبلغه التحية طبعا، وبعد ذلك كله مفتوح، أن تتصدق على رحمك، أن تزوره، أن تعوده في مرضه، أن تشاركه أحزانه، تواسيه في أحزانه، تشاركه في أفراحك في أفراحه، تقدم له العون، تؤمن له فرصة عمل، تقضي له دينة، أي شيء ممكن تعمله يدخل الرضا والفرح والبهجة إلى قلب رحمك هو من مصادق صلة الرحم. لكن أقل شيء بصلة الرحم هي السلام. أما في بركات صلة الرحم الدنيوية والأخروية، أيضا عن رسول الله وأهل بيته الأطهار نأخذ هاي النتائج. يقولون أن صلة الرحم تيسر الحساب يوم القيامة، إذا واحد حسابه طويل والله بيعلم مداش بده يقع في إيدين الله، إذا هذا الحساب العسير والطويل صلة الرحم تيسر الحساب يوم القيامة وتهون الحساب يوم القيامة، وفي سكرات الموت حالة النزع عندما تنتزع الملائكة روحك سوف تعاني من آلام شديدة وأهوال وسكوات، صلة الرحم تهون عليك سكوات الموت، وصلة الرحم تزكي الأعمال. هذه الأعمال التي نقوم بها تصبح زكية وتنميها، تطهرها وتنميها. صلة الرحم تنمي الأموال. والله إذا جيت أنا عملت عزيمة لقرايبي وطعميتهم وسقيتهم، ما تصور أن هذا المال ذهب سدى، بالعكس هذا المال ينمو ويزكو ويزداد. بل في باب الصدقة يستحب الصدقة إذا كان هذا الفقير أو المسكين من أرحامك فالأولوية له، يعني يستحب أن تعطي الصدقة لرحمك، لأنك أنت شو بتكون عم تعمل شغلتين بوقت واحد، أولا أنت تتصدق وثانيا أنت تصل رحمك فتنمي الأموال. وصلة الرحم تدفع البلاء، وصلة الرحم تزيد في الأعمار. يكون واحد مكتوب له عمره 30 سنة، لأنه كان يصل رحمه الله سبحانه وتعالى يقول ملائكة زيدوا له عمره 20 سنة، زيدوا له عمره 40 سنة. بالمقابل قطيعة الرحم بالمقابل تماماً، صلة الرحم بتزيد العمر، قطيعة الرحم بتنقص العمر. صلة الرحم تدفع البلوى، قطيعة الرحم بتجيب البلاء. صلة الرحم تزكي الأعمال، قطيعة الرحم تفسد الأعمال. قطيعة الرحم بالمقابل. من بركات صلة الرحم أنها تحسن الخلق، واحد بصير أخلاقه منيحة، تطيب النفس، تنفي الفقر، تعمر الديار، تقي ميتة السوء. يعني ما بيموت ميتة سوء، بيموت ميتة شوي معقولة محترمة كريمة. وفي نفس هذه الخطبة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن وصل فيه، يعني في شهر رمضان، ومن وصل فيه رحمه. شوفوا هون زيادة، كل هول حكيناهم شو؟ تزكي العمل، تنمي العمل، تيسر الحساب، تهون سكرات الموت. لكن بشهر رمضان إلى ثواب أكبر وأعظم بكثير. ما هو؟ يقول رسول أعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ومن وصل فيه، يعني في شهر رمضان، رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه. يعظم من هيك؟ يعني ومن وصله الله برحمته يوم يلقاه، يعني شو؟ يعني أدخله الجنة، يعني غفر له، يعني رحمه. رحمه يعني بالحد الأدنى شو؟ زحزحه عن النار. إذن صلة الرحم في هذه في شهر رمضان المبارك ثوابه أعظم من صلة الرحم في خارج شهر رمضان المبارك. ثوابه الجنة، ثوابه أن الله تعالى يصلنا برحمته يوم نلقاه. وفي المقابل ومن قطع فيه، قطيعة الرحم في غير شهر رمضان من الكبائر، ولكن في شهر رمضان بعد أصعب وأصعب. ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه ورحمته يوم يلقاه. شو قديش؟ يعني يصبح طريد الرحمة الإلهية يوم القيامة نتيجة أنه قطع رحمه في هذا الشهر المبارك. طبعا هلا ممكن واحد يقول ولو هيك، جمع بين هذه الكلمات الشريفة والعظيمة أنه كيف فسرها، يعني أنه هو النتائج. هلا تصور واحد يصل رحمه، يتواصل معهم، يساعدهم، يعينهم، يتكلم معهم بكلام لين، يتعاطى معهم بأخلاق حسنة، شو النتيجة حتكون؟ أنه عائلة متماسكة، عائلة مرتاحة، هو حيرتاح باله، حيصير يشتغل أحسن وينتج أحسن ويتعلم أحسن، لأنه راحة البال والانسجام العائلي. أحيانا كتير من المصايب اليوم بالبيوت شو سببها؟ بتلاقي هذا بيعصب على هيدا، وهذا بيتقاتل مع هيدا، وهذا بيقتل هيدا، وهذا بيشرب دواء أعصاب، وهذاك بينتحر، وهذاك بيهرب على المخدرات، وهذاك بيكون خلافات في داخل البيت وفي داخل العائلة، صراعات في داخل البيت وفي داخل العائلة. اليوم من أهم المصائب التي تواجهها المجتمعات الغربية، لما نقرأ الإحصاءات، ملايين حوادث القتل، حوادث السرقة، وحوادث والمدمنين على المخدرات والجرائم، حوادث الطلاق وحوادث النزاعات القاسية، تفكك العائلات، تفكك الأسر. بيجي وقت بالغرب البي ما بيحكي مع ابنه عشرات السنين، ما بيشوفوا بعض، ما بيحكوا مع بعض، ما بيقعدوا مع بعض، ما بيأكلوا مع بعض، ما بيظهروا مع بعض، أصلا ما بيعود في أي علاقة رحمية وأخلاقية وإنسانية بين الأب وابنه، بين أفراد العائلة، بين أبناء العائلة الواحدة. أما لو وصلنا رحمنا، طيب أنا لما بساعده أنا بالشدة هو حيساعدني، أنا لما بعينه بالبلاء هو حيعيني، أنا لما بتعاطى معه بمليح هو يتعاطى معي بمليح، عندما أصله يصلني. وبالتالي بركات هذا الأمر على المستوى الدنيوي واضحة وكبيرة جدا. بل أنا أقول لكم أكثر من هذا أيها الإخوة والأخوات، أحيانا نحن المؤمنين المتدينين أنه بس واحد يصير متدين أنه لا هو بده يعيش ضمن جماعة المتدينين فيترك أهله وعائلته وأرحامه وإخوته وأخواته وأبناء عمومته، نتيجة أنه والله هم ما عندهم التدين اللازم أو الانسجام اللازم أو مشاكل. أحيانا حتى نتيجة الاختلاف في الخط السياسي نحن نقطع أرحامنا. هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. بالعكس، إذا كنت أنت تحب هؤلاء وتحب لهم الهداية أنت تستطيع أن تفعل كثير عندما تتصل بهم. ليس شرطا أن تناقشهم في المسائل الفكرية والعقائدية والأخلاقية والسياسية. سلوكك الحسن مع عائلتك، مع أرحامك، مع أقاربك هم الذين هو الذي سيجعلهم يبدلون الكثير من أفكارهم وقناعاتهم ومواقفهم. ولذلك جاء في الحديث: كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. قد أنت ما تحكي معهم شيء، ما تناقشهم بشيء، أنت بتقول والله ما بيقبلوني، ما تناقشهم، لكن نفس هذا التعاطي الإيجابي، هذا السلوك الحسن، صلة رحم، يقدم صورة طيبة ومشرقة عن إنسان مؤمن متدين ملتزم تقي يخاف الله سبحانه وتعالى. هذا سوف يترك آثارا على هؤلاء. بركات تواصل وصلة رحم هي أعظم بكثير من أن أختصرها الآن في هذا الوقت الضيق والقصير. إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على أهمية وخصوصية أننا في هذا الشهر المبارك نصل أرحامنا، آباءنا، أمهاتنا، أبناءنا، بناتنا، إخواننا، أخواتنا، وهكذا بقية الأرحام. ولذلك الوصية للإخوة والأخوات أن هذا الشهر مناسب إذا كان في حدا مع قرايبه في مشاكل، في اختلافات، في نزاعات، في هذا شهر رحمة والبركة. حتى لو مغلطين معانا خل نسامحهم، الله بيسامحنا، خل نغفرهم، الله بيغفرنا، خل نصل لرحمهم، الله يصلنا برحمته يوم نلقاه. في أعظم من هيك؟ يعني في بعض المناطق معروف أهلها أنه عندهم كرم وعندهم شهامة، أحيانا بيكون في قتيل بالدأ، بيكون في قتلى، بيكون في دم، لكن كما يقال عندما يتدخل الأجاويد قولوا كرامتنا ونحن هلأ موجودين ونحن أنتوا عنا أو نحن عندكم بتكون تسامحوا بيسامحوا. هلأ الله سبحانه وتعالى كلنا في ضيافته، نحن وأقاربنا في ضيافته، والله تعالى يقول لنا: هؤلاء أقاربكم، صلوهم، اعفوا عنهم، سامحوهم، اتصلوا بهم، تصدقوا عليهم، وأنا أصلكم برحمتي يوم ألقاكم في القيامة، أنا أسامحكم وأرحمكم وأغفر لكم وأتجاوز عن خطاياكم. هل نقبل مقتضى الشهامة أيها الإخوة والأخوات في هذا الشهر المبارك أن نتعاطى بأدب ونحن في دار ضيافة الله سبحانه وتعالى؟ وصلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم، واحفظوا ألسنتكم. هلا ليش بشهر رمضان؟ لأنه عادة بس يكون واحد صايم ما له خلق يحكي، مظبوط، ما عنده يعني مهجي يحكي وكذا، فهو أميل إلى السكوت، أميل إلى الصمت. يعني الصوم يساعد على الصمت. عال طالما أن وضعنا النفسي بيساعدنا أن نسكت، خل نسكت وخلينا ما نحكي إلا ما فيه فائدة أو خير، ونتجنب أن نقول ما فيه سوء أو معصية أو ذنب أو أذى، ونتمون في شهو الصوم اللي ما قلنا خلق نحكي فيه، نتمون على حفظ ألسنتنا. ليش التأكيد على حفظ اللسان؟ كمان إذا جينا للروايات، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتقول إن هذا اللسان مفتاح كل خير ومفتاح كل شر. أحيانا كلمة بتخرب بيت وكلمة بتعمر بيت، مظبوط ولا لا؟ هلا نضرب مثل هيك عادي مشان ما نروحش على السياسي والعسكر بتكون انت ببيتك عايش حياة طيبة ناعمة مع زوجتك وولادك، بيجي واحد بزت كلمة حرام تسيء الظن بها بمقتضاها بزوجتك، خرب البيت. كلمة بيكون انت واحد في عداوة ونقل لك عنه حكي كات وكات، بيجي واحد بينقل لك كلمة طيبة وأنت تثق بنقله، بتلاقي العداوة كلها واحد. إذن هذا اللسان اللي هو يعني قطعة لحم صغيرة بيقدر يخرب العالم بكلمة. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إن أكثر خطايا ابن آدم من وين؟ شو سببها؟ لسانه. إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، بلسانه يكذب، وبلسانه بيعمل غيبة يغتاب، وبلسانه ينم، وبلسانه يوقع الفتن، وبلسانه يحرض على القتل وسفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وتخريب البلاد وتدمير الأمن واحتلال أراضي الآخرين، بلسانه. بلسانه يقطع طريق العباد عن الله سبحانه وتعالى، بلسانه يضل الناس ويدخلهم جهنم. ليش إبليس شو عنده غير لسانه؟ شو كان عنده إبليس لما بيجي بيضحك على العالم بيوسوس للعالم ويضل الناس؟ بماذا؟ بلسانه. هذا اللسان يوم القيامة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح، يعني الإيدين، الجوان، المعدة، الدينين، العينين، كله بيتعذب، لكن اللسان حظه أوفر في العذاب. هون اللسان بينطق بيقول له فيقول أي ربي عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا. طب أنا شو عامل لك؟ طب ما هوري كمان عصو، مو بس أنا عصيت، ليش أنا تعذبني أكثر من عذاب بقية الأشياء؟ فيقال له شوفوا خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربها فسفك بها الدم الحرام وانتهب بها المال الحرام وانتهك بها الفرج الحرام، يعني سفكت بها الدماء ونهبت بها الأموال وهتكت بها الأعراض. كلمة منك وعليك أن تحمل كل هذه الأوزار. لذلك واحد منا خصوصا بعدين لما بيصير عنده كلام مؤثر وناس بتسمع له كلمته، حتى لو مسموعة كلمته ببيت بحي بدائرة ضيقة فضلا عن دائرة واسعة، يجب أن ينتبه إلى كل كلمة يقولها، لأن هذا اللسان يمكن أن يدخلك النار ويدخل معك أمة بكاملها. أمير المؤمنين عليه السلام يقول المرء يعثر برجله فيبرأ، يعني بتفركش، يكون طالع بتفركش تنكسر إجره بتنجرح إجره بعدين شو يبرأ. إذن عثرت الرجل تنحل، ولكن ويعثر بلسانه يغلط غلطة، زلت لسان فيقطع رأسه بكلمة بيطير رأسه، بس يتفركش بإجره يمكن يرجع يطيب، ما في مشكلة. لذلك موضوع حفظ اللسان مسألة مهمة جدا، يجب أن نلتبه إلى كل كلمة نقولها، ونعلم بأن كل كلمة نقولها في دار الدنيا يسجلها الكرام الكاتبون وموجودة في كتاب الأعمال، وستعرض علينا يوم القيامة وسنحاسب عليها يوم القيامة بلا أي شك. ولذلك يجب التأكيد على هذا الأمر. في الدنيا في شهر رمضان نحن يمكن أن نتمرن على هذا، على حفظ لساننا. من يحفظ لسانه كما ورد في الروايات تستر عيوبه، لأنه لا يتناول عيوب الآخرين، فما حدا بيتناول له عيوبه. يكرم نفسه، لأنه ياما في واحد نتيجة زلات لسانه بيصير شو مهان بين الناس، هذا بيتناول وهذا بيحكي عليه وهذا بيسبه وهذا بيهينه. بحفظ اللسان سلامة الإنسان، في حفظ اللسان راحة الإنسان، في حفظ اللسان نجاة الإنسان في الدنيا ونجاته في الآخرة. شو بده بالحكي لكله؟ فما لا يفيد ما لا ينفع، وخصوصا ما يضر ما يؤذي، يجب أن نتجنبه. وشهر رمضان يمكن أن يساعدنا على هذا الأمر الجليل والعظيم. طيب، واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم. يعني وغضوا عما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، يعني النظر الحرام غضوا نظركم، والاستماع إلى ما هو حرام كمان غضوا ما تستمعوا. هلأ بشهر رمضان إذا كمان بقينا 30 يوم نغض نظرنا، فبعد شهر حتصير عنا غض النظر وشغل كتير سهل. وإذا بشهر رمضان بطلنا نستمع إلى ما هو حرام سيهون علينا فعل ذلك بعد شهر رمضان. ذلك إجا التأكيد، 30 يوم غضوا أبصاركم، غضوا أسماعكم عما لا يحل الاستماع إليه، عما لا يحل النظر إليه. هذا كله تدريب وتمرين وتربية نبوية لنا في هذا الشهر المبارك. طبعا العيون كما ورد في الأحاديث هي عيوننا، مثل أي جارحة يمكن أن يطاع الله فيها ويمكن أن يعصى. بعيوننا نقرأ القرآن، بعيوننا نقرأ الدعاء، بعيوننا نزداد معرفة، وبعيوننا ننظر في الآفاق ونرى عظيمة حكمة الله ورحمة الله وقدرة الله. بعيوننا يمكن أن نساعد الناس، بعيوننا نقاتل، بعيوننا نقاتل عدونا لندفع عن أمتنا وعن كرامتنا. إذن عيوننا لها بركات عظيمة جدا، ويمكن أن نمارس فيها الكثير من الطاعات، ولكن بعيوننا هذه أيضا يمكن أن نرتكب الكثير من المعاصي. ولذلك ورد في الحديث العيون مصائد الشيطان. يعني كيف بيصطادنا الشيطان؟ نعيوننا بيمر شيء بيقوم الشيطان بيقول لنا ليك تفوجه، وهذا شيء حلو شيء جميل نتفوجه. هذه النظرة المحرمة كما ورد أيضا في الأحاديث تثير في نفوسنا الشهوة. عندما تثير في نفوسنا الشهوة ولا نستطيع أن نلبي شهوتنا من طريق الحلال، فهي تدفع بنا إلى طريق الحرام، فتكون العين مصيدة من الشيطان لنا لنقع في المعصية وفي الحرام. ولذلك ورد في الحديث إذا أبصرت العين الشهوة، يعني ما تشتهيه، إذا أبصرت العين الشهوة عمي القلب عن العاقبة، حتى قلبك أعصابك وعيك أنه يا شاب يا أخونا يا أختنا في آخرة في قيامة في حساب في عقاب، يعمى قلبه ويصبح خاضعا لشهوته ولنفسه الأمارة بالسوء. طيب إذا واحد ما بده يبتلي هذا البلاء يغض نظره. ولذلك ورد في الحديث أن من جملة الشباب يسألوا يا مولانا شو في شيء بيساعدنا ما نوقع بالمعصية؟ يا أخي نحن ما بدنا نعصي الله، شو هي الأعمال التي تساعدنا وتعيننا على اجتناب المعاصي؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول أنه من جملة الأمور التي تصرف عن المعصية هي غض النظر. أصلا ما تطلع بشيء يثير شهوتك ويحرك نفسك الأمارة بالسوء ويجعلك في كمين إبليس والشياطين. فغض النظر عما هو حرام، غض السمع عما هو حرام، تبقى نفسك هادئة مستقرة مطمئنة مرتاحة، ليس هناك ما يدفعها ويحركها و يحاوضها على ارتكاب المعصية. ولذلك غض النظر وغض السمع عن الحرام هذا من أهم الأمور الصارفة عن المعاصي. ولذلك قيل يعني ورد في الأحاديث عن عيسى بن مريم عليهما السلام أنه قال لأصحابه إياكم والنظرة يعني النظرة الحرام فإنها تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة. يعني بس واحد تولع معه من جوا شهوته صارت امتحان شديد لإله، يدخل في صراع مع نفسه هل يرتكب المعصية أو لا يرتكب المعصية. طيب شو بده بهالمصيبة كلها؟ نار مطفية خليها مطفية. لماذا نضع أنفسنا في حبائل الشيطان من خلال عيوننا أو آذاننا؟ ولذلك أيضا ورد أن من بركات غض البصر أنه يريح القلب ويقلل الأسف ويأمن الإنسان فيه من التلف، لأنه بعيش مضطر يروح يرتكب أخطاء ومعاصي وذنوب. في ناس مثلا نتيجة عجزهم أو ظروفهم أو مشاكل يهربون، يعني نتيجة ضغط شهواتهم يذهبون إلى المخدرات، يذهبون إلى شرب الخمر. بعضهم قد يدفع بهم الأمر إلى الانتحار. طيب ليش؟ من الأول بلا المقدمات وتأمن التلف ويصرف الشهوة. ومن أعظم بركات غض النظر أنه يرى العجائب، بل ورد في بعض الروايات أنه لو غضضتم أبصاركم لرأيتم ما أرى. يعني ما كان يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ملكوت السماوات والأرض وتنكشف له الكثير من حقائق هذا الوجود. النبي يقول لنا لو غضضتم أبصاركم عما يحرم الله سبحانه وتعالى عليكم لرأيتم ما أرى، لرأيتم العجائب. محصلة هذه الليلة معكم أيها الإخوة والأخوات الكرام إن شاء الله هي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمنا في هذا المقطع من خطبته على عدة طرق للحصول على المغفرة: الاستغفار، التوبة من خلال الدعاء والمناجاة والتوسل والذكر والطلب من الله سبحانه وتعالى، واحد، إطالة السجود، اثنين، تحنن على الأيتام، تقضي الحوائج، ومن جملة حوائجنا في شهر رمضان أن يغفر الله ذنوبنا، تصدق على الفقراء والمساكين، صلة الأرحام وغيره. هذه مجموعة أعمال وكلها متيسر لنا، ما في شيء. نحن القاعدين هون بهذا المسجد ما في شيء صعب علينا. أنه واحد هلا يقول له لا رحم السلام عليكم بتكلف شيء، أنه يشيل 100 ليرة 200 ليرة هن ولا شيء، يتصدق بهم على فقير حدا ما بيقدر، بلا ما يشتري فيهم علبة الدخان، أو إذا شب شباب بلا ما يشتري فيهم إلا شيء حلو مثلا يتصدق بهم، هذا يستطيع. يعني كل ما ذكره رسول الله في هذه الخطبة مستطاع لنا: التصدق ولو بمال بسيط، التحنن على اليتيم ولو بمسح رأسه، صلة رحم ولو بالسلام، الاستغفار من خلال الدعاء، إطالة السجود في الليل بين يدي الله، هذه كلها أمور ممكنة. حفظ اللسان، في واحد ما بيقدر يحفظ لسانه؟ بيقدر، شوية إرادة شوية عزم يستطيع إن شاء الله. ببركات هذه الكلمات النورانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفق للعمل. يعني الآن علمنا، علمنا هذا أصبح حجة علينا، سنسأل عن علمنا هذا يوم القيامة. علمنا هذا يجب أن يدفعنا إلى أن نعمل بما سمعنا عن رسول الله، وإذا عملنا يكون في ذلك راحتنا وسعادتنا وسلامتنا ونجاتنا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.